الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني عرفناكم منارات لحائرنا جودوا من روائعكم أجيبوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، قبل أن أبدأ مع الرسائل القصيرة SMS إلى أن تأتينا اتصالاتكم، إنما هي رسالة نوجهها من هذه القناة وذلكم المنبر إلى كل المصريين مسلمين ونصارى. لا داعي للاستفزازات، لأن هذا يحصد الأخضر واليابس الذي حدث بالتأكيد كل مسلم ينكره ولا يقره ولا يحبه ولا يدعو إليه، لأن الإسلام أوصانا خيرا بأقباط مصر. ويعني حدثت مشكلة بين عائلتين وتم يعني صلح أيا من كان حسب ما عرفت بالتفصيل، وقدر الله ما شاء فعل وقتل اثنين من الإخوة، وهم الذين هو المسلمين قتلوا أنفسهم إنجاز التعبير، ثم قاموا بهدم أو الكنيسة أو حرقها، وهذا تصرف مرفوض شرعا. ودائما وأبدا نقول لإخواننا، الوقت الذي نحن فيه يحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فالبلد في خطر وكلنا في السفينة وستغرق، لولا أننا نتدارك أنفسنا لله تبارك وتعالى. دائما وأبدا مناشدة لإخواننا النصارى، لا داعي للاستفزازات. يعني أنا شهدت بالأمس برنامج مصر النهاردة، لم يعجبني حقيقة هذا الذي كان يتحدث مع القس، كما لو كان أتى ليستفز الجمهور، وهذا لا يرضي. ويعني سبحان الله، تصرف شخصي وخطأ حدث وخلاص، كنيسة هتتبني وانتهت المشكلة، ونعمل على إنجاز التعبير على رأي الصدع، ونحاول جاهدين، لأن الخطر محدق بنا من كل الجوانب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو وأن يحفظ هذا البلد، اللهم أمين يا رب العالمين. توقيت هذا يعني ليس مناسب بالمرة، وقلت في البداية ديننا إسلامنا عقيدتنا تأبى هذا الكلام. فلذلك مناشدة للجميع أن نضبط النفس، ومن أخطأ يحاسب، ولكل حق أو لكل إنسان حق يعني يكفله، وعقيدتنا تقول لنا هذا. وبالتالي نصيحة لإخواننا المسلمين، ضبط النفس لله تبارك وتعالى، لا نريدها أن تتحول إلى فتنة طائفية، الذي لم يحدث على مدار ما يزيد على شهر أيام الثورة في غيبة أمن، ولا يوجد شرطي واحد، ولم يلقى حجر أو طوبة على كنيسة، يحدث اليوم هذا يعني عجيب. أخشى أن يكون وراء الأمر أصابع وتستغل مثل هذه المواقف وتوقع النصارى في المسلمين وغيرهم. نحن نريد من الجميع كل يقف عند حده لله تبارك وتعالى، فحتى نعبر هذه الأزمة إن شاء الله جل وعلا. وأناشد إخواننا في أطفيع، وأنا أعلم أنهم ناس أكارم مهما كانت الأسباب والدوافع، مفعول الخطأ بالتأكيد، فليتقوا الله تبارك وتعالى. ولا يجوز الاعتداء على نصراني يعيش بيننا لأنه مواطن وله حق المواطنة إنجاز التعبير. هذا ما علمنا ديننا إياه، ما رفع عليك سلاحا حتى تصنعوا ما حدث. فيعني أرجو من أهل القرية الأكارم الأفاضل، وأنا يعني بالتأكيد فيهم أناس فضلاء وعقلاء وحكماء، يعني أن يعملوا على القضاء على هذه الفتنة لله تبارك وتعالى، أو على هذا الخطأ. لا أستطيع أن أقول فتنة، لأنها لو فتنة لاجتاحت البلاد بأسرها، ولكن هو خطأ بالتأكيد، ويعملوا على الصلح والحل لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يحفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب معنا اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت.
تفضلي.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا أم عمر.
مرحبا يا أم عمر.
أقول السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته. مسمعاكي. سمعك. تفضلي.
لو سمحت أنا جايبة شارية سكر الدقيق من الطابونة وهخبزها لعيالي، هل حرام؟
دقيق مدعم. سأجيبك إن شاء الله. اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا مامتي كانت معايا مش كويسة، وأنا بعدت عنها واتجوزت واتوفت حضرتك، وما حضرتش الدفنة لأن هي كانت عاملة عداوة ما بيني وبين إخواتي، وكانت عايزة يعني كنت أنا بغلط كتير وكده، وهي كانت عايزاني في الطريق دوت، وأنا إن أنا جوزت وخلاني بقيت قريبة من ربنا وأصلي وأعرف ربنا وكده، وما حضرتش الدفنة بتاعتها وإخواتي قطعتهم.
نعم. السؤال حضرتك إيه؟
نعم؟
السؤال
يعني أنا دلوقتي يوم ما هي متوفت أنا ما حضرتش الدفنة بتاعتها، لأن أنا اخترت الطريق الصح ومش عارفة إن أنا عملته ده صح ولا غلط ولا إيه بالظبط.
هل كانت أمك تدعوك إلى المعصية والزنا وما شابه ذلك؟
بصراحة
نعم. وضحت الصورة. حاضر سأجيبك إن شاء الله. نواصل يا إخواني الإجابة. الأخت الكريمة التي سألت وقالت اشتريت دقيق مدعم، ويعني سأقوم بخبز ذات الخبز للأولاد. أنصح إخواننا، الفساد ما انتشر إلا بنا، نحن الذين نساعد على انتشار الفساد، نحن الذين نعين المفسد على إفساده والمجرم على جريمته، وبالتالي فإننا نناشد إخواننا كفوا عن هذا العمل الذي فعلتيه أختي الكريمة، محرم شرعا، لأنه إذا كان من حقك أن تأخذي 10 أرغفة مثلا أو 20 أو أقل أو أكثر، لكن ليس من حقك أن تحصلي على شوال كامل. ونحن الذين نعين هؤلاء المفروض هذا يتم تصنيعه وخبزه في هذا الفرن حتى يتم الناس يأكلون ونقضي على الطوابير التي نراها. فإذا أنا اشتريت وحضرتك والثالث والرابع لا يجد الناس رغيف الخبز، وهذا محرم شرعا. أردت أن تشتري دقيقا، اشتري دقيق بعيد عن المدعم، وهذا الرجل يأكل أموال الناس فلا تساعدوه على ذلك، الله يرضى عنا وعنك. الأخت الكريمة التي سألت وقالت يعني أمي كانت تدفعني إلى المعصية، ويعني أنا استوضحت بقليل والأمر فيه يعني خطأ كبير وابتعدت عنها ولم تحضر دفنتها. الأخت الكريمة نسأل الله أن يعفو عنها وأن يغفر لنا وإياك وكل المسلمين، اللهم أمين. حتى ولو كانت الأم كافرة وليست عاصية لا يجوز لنا أن نقطعها، ولا يجوز لنا أن نبتعد عنها، يعني فقط السلام ونزورها لله تبارك وتعالى، هذا ما يطمئن القلب إليه، دون أن نستجيب لها لما تدعون إليه من خطأ أو زنا أو معصية أو بعد عن الله تبارك وتعالى. فبالتأكيد الذي صنعته الأم هو كان سببا لما أنت وقعت فيه أو فعلتيه، فأسأل الله لها العفو والسماح، اللهم أمين يا رب العالمين. على كل حال حاولي أن تستغفري لله سبحانه وتعالى وأن تدعي الله لها بالهداية والرحمة. نسأل الله أن يتغمد الجميع بالرحمات، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. السائل يقول هل الزواج العرفي حرام حتى ولو فيه شهود؟ هنبدأ الزواج العرفي يا إخواني، أرجو من إخواننا أن ينتبهوا، لأنه في الماضي وفي الأيام السابقة كان التزوير في الفتاوى كثيرا، ويعني نسأل الله العفو والمعافاة، وما زال الكثير يتكلم في هذا الباب. أفرق بين نوعين في الزواج العرفي، واحد حلال والآخر محرم. أما الزواج الحلال العرفي الذي لا يدون على يد مأذون، هو أن يستكمل كافة الأركان والشروط بولي، وليها، النبي قال لا نكاح إلا بولي وشهد عدل، أبوها أخوها عمها اللي هما يحرم ابنها الذي يحرم عليه الزواج منه، هذه واحدة. ثم يتم العقد في وجود المحرم بوجود الشهود وتحديد كافة الأركان، فالعقد صحيح ومنتج لآثاره الشرعية، ولكن لا نريد أن نسجله عند مأذون شأنهم، بشرط ألا يكون ذلك بسبب التهرب بشأن المعاش، يعني هنعمل هذا العمل حتى لا ينقطع المعاش عن الزوج، هذا غش وتدليس آخر، فيصير العمل محرما رغم أنه مباح، إلا أنه للغش والتدليس يصير محرما. أما الصور الأخرى تماما بدون علم أهل البيت والولي وإلى آخره، ورقة كده بيضة ونكتبها زوجيني نفسك زوجتك اثنين شهود نسأل العفو والعافية، أو على إيد محامي الله يهدي إخواننا المحامين، ولا أقول أنه كلهم يهدينا معهم اللهم أمين يا رب العالمين، لكن هناك نوعية يعني ربنا يعافينا وإياه اللهم أمين يا رب العالمين، تبيع ذمتها وضميرها، يكتب ورقة وعقد عند مأذون، طب من وليها؟ يقول لك على مذهب أبو حنيفة، نعم أبو حنيفة بريء من هذه التصرفات. النبي يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد. المرأة بنص حديث النبي لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأي امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل، هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال عنه النبي زواج السر والزنا صلوات ربي وسلامه عليه. بالتالي نحن نقول لإخواننا فلنتق الله ولأخواتنا كذلك. ثم تعالوا، لماذا إذا كنا نفعل شيئا صحيحا لا نخجل منه، لماذا نخفيه عن الناس؟ ولماذا في الزواج الآخر ندعو الأحباب والجيران والمأذون وكل الناس ونحتفل في المساجد وفي الشوارع وفي فلان يتزوج من فلانة ما شاء الله لأنه عمل طيب، أما الآخر يكون في السر والخفاء ونخاف أن يعرف هذا ويعرف ذاك، لماذا؟ لأنه خطأ. إذن لا ينبغي أن نحيد عن طريق الشرع ولنتق الله تبارك وتعالى. إذن بالصورة المشهورة واللي موجودة في كثير من بلدان المسلمين هو محرم، وهو الزنا بعينه. طيب نتلقى اتصال. إبراهيم سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
كيف حالك يا دكتور؟
والله نعم الحال، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، إننا نحبك في الله والله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا
لأجل. لكن من الذين لا يخافون في الحق لهم مثلا.
يغفر الله لنا ما لا تعلمون، وأن يجعل أحسن مما تظنون.
بارك الله فيك، في الصورة التي أرجعت إليها أرواحنا متمثلة في القناة الدينية والله.
بارك الله فيك، نعم.
سؤالي معلش أرجو يعني الله يخليك، أنا رجل كنت مريض ومعاق وقاعد في السرير.
نعم.
والمركب بقصر البول والحمام ما بروحش حمام، يعني بعمل حمام على السرير وكده.
تمام.
يعني وتطهر طبعا بقدر المستطاع.
تمام.
وما بقدرش اتوضى طبعا لان بيحصل بهدله في الميه وكده.
نعم.
فانا بجيب جنبي طبق في رمله وبتيمم منه.
نعم.
للصلوات ده لكل صلاه.
نعم.
فارجو يعني توضيح حكم شرعي في هذا وانني صح ولا مش صح.
حاضر.
وبعدين انا بقى الحمد لله احفظ القران وكده ووصلت يعني حفظت 10 اجزاء
ما
الحمد
شاء الله.
لله
تسأل الله يتقبل يا رب.
يعني مش عارف بيتفلت مني بسرعه مع انني بصلي دايما قيام الليل وكده يعني.
حاضر ساجيبك.
نصيحتي بس نصيحه حضرتك ليا انني كيف احافظ على القران وكيف يعني ودعائك لي ان يثبتني الله ويزيدني من فضله.
اللهم امين.
ودعائك لي ان اتمنى ان ربنا يسطر اولادي وما يحبنيش لعباده في الان.
امين يا رب.
نحن الله يخليك. جزاكم الله خيرا.
جزاكم مثله وبارك الله فيك. طيب ام محمد من الجزائر السلام عليكم. طيب يبدو ان الاتصال انقطع على ام محمد انها تعود الاتصال بنا مره ثانيه. اخونا الحبيب الذي سال مريض ومعاق وفي السرير وهناك قسطرة للبول وهو يسأل عن كيفية الوضوء، ثم قال أنا أتيمم يعني إلى جواري طبق من الرمل أقوم بتيمم من خلاله، فهل هذا صحيح؟ ثم يسأل عن تفلت القرآن منه. أقول لأخينا أو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياه الصبر والثبات، اللهم أمين يا رب العالمين. واعلم أنك في رحمة الله تتقلب، وأرجو أن لا يضيق صدرك مما أنت فيه، فإن الخير كل الخير فيما أنت فيه. إي والله نعم، سبحان الله. لكن يا سيدي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان إلى جوارك من الأولاد أو زوجة أو إخوان لك يستطيعون أن يوضئوك أو أن يحضروا لك إناء فيه بعض الماء، فنقوم بأخذ الماء ليس عن طريق أن نقوم بإغراق الملابس والسرير أبدا، ولكن نأخذ من الماء ولو القليل نمسح به الأيد وأعضاء الوضوء فيكون أفضل، يكون أفضل وهو الأولى والأحلى إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا عدم الناس عنك تماما ولا يدخلون عليك إلا في آخر اليوم والصلوات ستضيع، ساعتها لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، تتيمم والصلاة صحيحة إن شاء الله. وأواصل معك بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام الشيخ سامي.
يا مرحبا يا أخ عيسى، مرحبا.
إن شاء الله طيب.
الله يبارك فيك، نعم الحال.
بخير والله. أنا عندي مشكلة كذا، المهم كان جيت السعودية عمرة، والمهم يعني جيت اشتغلت اشغاليني كهماشي، والمهم تعلمت السواقة، والمهم ما قادر اراب السعودية طبعا اللي يكون عندك روح هناك جاي بمهنة سايق عام ولا سايق خاص، والمهم يعني ما قدرت اوصل، وطبعا المهن بتاعت السواقة مهن كويسة وهي حاجة، عشان كده انا انطريت واحد المهم نسخ لي رخصة ويقام، والمهم وصل الشغال بهلا المكسب اللي انا بكسبه من هذه المهنه،
وهذا هذا عن طريق الرشوه.
والله يا اخي المهم نسخها لي، بس قال لي بالتحميك المهم تشتغل بها، هل الاموال اللي انا بكسبه من هذه المهنه
هذا سوي
اجيبني من هذا السؤال
اجيبك ان شاء الله. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا، تفضلي تفضلي تفضلي.
ايوه شكرا يا شيخ، ممكن اقول لحضرتك على حاجه؟
تفضلي.
انا عايز اقول ممكن عايز اقول لحضرتك ان مفيش مسلم ليه مصلحه في حرق كنيسه او قتل مسيحي او ده او ده، لكن المسيحي ليه مصلحه في انه يحرق كنيسه. مصلحه المسيحي في انه يحرق كنيسه ان نلبي لهم طلباتهم والحاجات اللي هم عايزينها والكلام اللي هم عايزين يعملوه والحاجات.
الله يصلح حالنا وحالك، يعني نحن نعلق على هذا الموضوع، الله يرضى عنا وعنك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، الله يصلح حالنا وحالك يا رب. يعني تعليقا على الأخت اللي ذكرته، نحن دائما لا نريد أن نتهم أحدا، دائما حسن الظن ديننا علمنا ذلك، الله يصلح حالنا وحالك. لكن في الواقعة الأخيرة يا أخت الكريمة، حتى يعني يكون الأمر واضحا، الذين قاموا بحرق الكنيسة والمسلمين، وهذا أمر واضح للكل، بارك الله فيك. محمد من ليبيا.
نعم
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك؟
نعم الحال يا حبيبي.
معلش ممكن سؤال؟
تفضل.
أنا معايا أيتام في الحوش.
نعم.
وحالتهم طبعا ميسورة جدا الحمد لله.
نعم.
حد قال لي المفروض أنا طبعا أنا اللي نصرف على الحوش وأنا اللي نجيب في الأكل وكل شيء.
نعم.
هم يأكلوا معايا طبعا.
نعم.
حد قال لي ما تاخذش شيء من فلوسهم مثلا وتشتري بيه حاجه وتاكلها معهم، لازم ياكلوها لوحدهم، نبي توضيح لو سمحت.
حاضر ساجيبك ان شاء الله.
نعم
بارك الله فيك. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام مع اخينا الكريم، وهو يعني يقول احفظ العشر اجزاء ولكن يتفلت مني، نصيحتي لك اكثر من قراءته، كثرة الترديد هي وقود الحفظ إن شاء الله تبارك الله. أكثر الترديد أو السماع الاثنين، الله يرضى عنا وعنك، الله أسأل أن يسترنا وإياك وأن ألا يحوجنا إلى شرار خلقه، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ الذي يقول أنا يعني ذهبت العمرة في السعودية ثم طريق للعمل، وعشان أعمل سائق لابد من رخصة، ويسأل ربما عملها بطريق ملتوي أو يعني عن طريق الرشوة، ها هل المكسب أو الدخل الذي يدخل له حلال أم حرام؟ بالتأكيد الذي صنعته محرم شرعا وخطأ إذا كان عن طريق الرشوة أو طرق ملتوية مخالفة لقوانين المكان الذي أنا نزلت فيه يجب أن تحترم ما لم تكن مصطدمة بالشريعة أو تصطدم بالشريعة الغراء. على كل حال تب إلى الله وارجع إليه يرحمك الله. السائل الذي سأل وقال معي أيتام وحالتي ميسورة والأيتام الذين معي وفي حجري يعني أكفلهم يأكلون نأكل معا، وبعض الناس قال لا يجوز أن تأخذ شيئا من أموالهم لتأكل منها أو تأكله، انفق عليهم من مالك. يا أخي الكريم بارك الله فيه، ربنا في القرآن على من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني يا حبيبي بارك الله فيك إذا كانت الحالة معك ميسورة والله تبارك وتعالى قد وسع عليك، فينبغي عندما تضع في طعامهم أو نعد الطعام فأنا أشارك بجزء من مالي على نفقتي وأكلي وشرابي وأولادي، وهؤلاء من مالهم يأكلون فلا حرج ولا بأس. أما إذا كنت فقيرا ومعدما وآكل مثلهم فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب سؤال يقول صاحبه يعني من هو أتاتورك وما قصته؟ مع العلم أنا سألت مرتين وما جئت إجابة، أرجو الرد جزاكم الله خيرا جزاكم مثلهم. أتاتورك هذا هو صنم من أصنام العلمانية وهو واضع أسسها إنجاز التعبير في تركيا، وهو اسم مصطفى كمال أتاتورك، وهو الذي فصل الدين تماما عن المجتمع وعن الحياة، ويعني ضيق على الناس في أمر دينهم من الصغير إلى الكبير، وفصل وعزل تماما حتى التي كانت تسير بحجاب ينزع، نسأل الله العفو والمعافاة، وصل الأمر بتضييق بهم، والحال يعني على نمط وشاكلته انطلق إلى كثير من البلدان، والحمد لله الذي أعادهم إلى الجادة، وإن كان طريقهم الآن إلى العودة إلى الإسلام بشكل طيب وراقي وجميل، نسأل الله أن يعيد جميع بلاد المسلمين إلى الحق، اللهم أمين يا رب العالمين. هذا بإيجاز شديد، وده يا سيدي الكريم كان كما قلت أحد أصنام ليس له عندنا إلا هذا الوصف العلمانية في تركيا، الله يرضى عنا وعنك. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
يا شيخ. مرحبا بحضرتك. انا يا شيخ بقالي 3 شهور زعلانه في اشكال مع زوجي.
نعم.
سبت البيت بسبب اللي هو ساب لي الدين وسبت البيت. فالوقت انا قاعده عند والدتي واخواتي هم اللي بيصرفوا عليا. هو مش راضي يديني مصروف ليا، بيقول لي انا كده مانيش ظلمك، هو بيبعت فلوس ابنه حاجه ابنه. لكن من جهة الدكتور ما بيقول لي ماليش دعوة بالدكتور لو تعب ولا كده. حق كده نبقى أنا ظلمة يا شيخ؟
سأجيبك إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
وياك. الحاج أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا مولانا.
وياكم حبيبنا.
استفسار بس بعد إذنك.
تفضل.
دلوقتي ربنا إن شاء الله يرزقني بولد. وفي واحنا في المسجد فالناس بتسألني أنت ناوي تسميه إيه؟ فقلت لهم إن شاء الله بإذن الله تعالى هسميه المنشاوي. فرد علي شيخ المسجد وقال لي ان شاء الله هيحشر معه. قلت له يا راجل هيحشر معه فين؟ قال لي بقى انت عارف يحشر المرء مع من يحب. قلت له يا راجل ده حرام عليك، ده قارئ قران. قال لي قارئ بدعه وقارئ ضلال وكذاب ومنافق من الشيوخ من قال عنه انه قارئ جيد. فاسميه ولا ما اسميهوش يا مولانا؟ وجزاك الله خيرا.
وياكم حفظنا الله يبارك فيك يا رب. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام. الاخت الكريمه التي سالت أنها غضبانة من 3 شهور وتركت البيت الزوجية وذهبت إلى أهلها لأن زوجها سب الدين وإخواتها ينفقون عليها ولا ينفق عليها الزوج، يعطي لها آمال لابنها فقط لغير دون أن يتحمل نفقات علاج وما شابه ذلك. الأخت الكريمة عالجت الخطأ بخطأ مثله. بالتأكيد الزوج اللي سب الدين مخطئ، بل هو مرتد عن الإسلام قولا واحدا. من سب الدين ارتد عن الإسلام ويفرق بينه وبين زوجه فورا إلى أن يتوب، يغتسل ويتوب وينطق بالشهادتين ويرجع إلى الله، تعود الزوجة إليه بالعقد القديم مرة ثانية. لكن مشكلتك أنك عالجت الخطأ بخطأ، وهذا حال الكثير من الأخوات والإخوة الكرام. وأنا أهيب وأنصح إخواننا الأكارم والأخوات الفضليات، لا ينبغي أن نعالج الخطأ بخطأ. ك كان أولى بك أن تصبري علي، وكان الأحلى الأحلى والأجدر والأجمل أن ننصحه في الله لماذا فعلت ما فعلت، وهذا لا يرضي الله. ولو أنك مت على هذا يا زوجي تكون مت على غير الإسلام، فربما انصلح حاله أصلح الله حالنا وحالك، لكن أيسر حال عندنا السلبية التي ملأت حياتنا اليوم. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. فأقول لك حاولي للإصلاح والرجوع إلى البيت مرة ثانية، اللهم إلا إذا كان حال هذا الرجل بسب الدين في كل لحظة ولا يرجع إلى الله، في هذه الحالة لا يصلح الرجوع إليه. ولكن ربما إن فعل مع موقف، وأنا لا أبرر لأحد فلا أعرفك ولا أعرفه، ونتيجة ضغط معين وقع في هذا البلاء وفي هذا الذنب ورجع وتاب إلى الله تبارك وتعالى، فالله تعالى غفار. وإذا كان يمتنع عن علاج ابنه فإنه عاصي وآثم، والنبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني من يقوت من ينفق عليه، الله يرضى عنه وعنه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
كيفك يا شيخ سامي؟
مرحبا يا أخي الحبيب.
أصدق الله.
الله يرضى عنه وعنك.
الله يحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحتني لأجله.
والله عندي سؤال بس وعليزك بس لو سمحت.
تفضل.
على حكم الإزبال بس حضرتك، إزبال السياسة.
نعم. سأجيبك إن شاء الله.
حاضر. نعم.
سأجيبك إن شاء الله.
حاضر، السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
إزيك شيخنا؟
الله يرضى عنك.
معي بس أسأل، كان زوجتي حامل مرتين، فسقطت مرتين، مرة في شهر ونص ومرة شهرين ونص.
نعم.
هل عليها الصلاة في الأوقات ديت؟ وبرضه كان في جزء عليها دم.
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
هل تصوم وتصلي ولا ما تصومش وتصلي؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخ الكريم الذي سأل قال سأرزق بمولود وقد عقدت العزم أن أسميه المنشاوي، فلما سألني أحد الإخوة في المسجد وقال تسميه ماذا؟ قال المنشاوي، قال يحشر معه، فقلت له أنا بنقل الكلام للأخ سأل، قال لأنه قارئ بدعة وضلالة. يعني أرجو من إخواننا أن يتقوا الله، أرجو من إخواننا أن يتقوا الله، وألا نطلق الأحكام جزافا على الناس، فالحكم ليس سهلا، فما ينبغي أن يفسق بعضنا بعض ولا أن يكفر بعضنا بعض، فإن الكلمة إذا خرجت من الفم فيها إساءة لآخر فإنها تبحث لها عن متكأ، يعني تذهب إلى صاحب الكلمة إلى من قيلت في حقه، فإذا وجدت عنده متكأ يعني يستحق هذا الكلام خلاص مفيش مشاكل، فإذا كان لا يستحق هذا الكلام تبحث لها عن متكأ بين الأرض والسماء فلا تجد فتعود إلى قائلها. فأرجو من أخينا الكريم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يستغفر، فقد وقع في حرمة رجل ليس على قيد الحياة. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، حتى ولو كان على قيد الحياة لا ينبغي أن يقول هذا الكلام، حتى وإن أخطأ وإن اختلفنا معه في زاوية من الزوايا أو في جانب من الجوانب، ما ينبغي أن يكون الحال هكذا. وهذا من الابتلاء والبلاء الذي وقعت فيه الأمة في زماننا هذا. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. علمنا ديننا يا أخي الحبيب أن نعمل فيما اتفقنا عليه وهو كثير، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهو قليل. وعلى فكرة هذه ليست قاعدة الشيخ البنا رحمة الله عليه، نجل ونقدره ونحترمه، ولكنها يعني أن بعض أخواننا يقول لك ينسبها إليه دايما، لكن هي لرشيد رضا الله يرضى عنه وعنك، والشيخ البنا كان يتبناه ويقول هذا الكلام. طيب إذن لك أن تسميه كما شئت، ولكن كما علمنا النبي خير الأسماء ما حمد وعبد، يعني إن أردت أن تسميه على نفس الاسم الذي اخترته فليس هناك من وزر ولا خطأ، وانصح هذا الأخ الذي قال لك هذا الكلام على اللسان أن يتقي الله ويستغفر ويتوب ويرجع إلى الله. الأخ الذي سأل عن حكم الإسبال، عندنا نصوص في هذا الباب، فهناك نص يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما دون الكعبين فهو النار، أو ما جاوز الكعبين فهو في النار، سبحان الله. ومن جر ثوبه خيلاء، هذا نص آخر. فنحن نقول لإخواننا أهل العلم علمونا الأخذ بالأحوط أولى، فلماذا أنا أضع نفسي يا أخي الحبيب في هذا؟ إذا كان هذا يقصد وهذا لا يقصد، لماذا لا نأخذ بالأحوط؟ والأحوط أن أجعل ثوبي طرف الجلباب أو البنطال على وش الرجل على طول، يعني فوق الكعب، والمقصود بالكعب العظمتين البارزتين في جنب الرجل الله يصلح حالنا وحالك. هذا أخذ بالأحوط وبعيدا عن اختلاف أهل العلم والفقه في هذه المسألة، وهذا ما يطمئن قلبي إليه. الأخت الأخ الذي سأل وقال زوجي زوجتي عفوا حملت مرتين وسقطت، وهل عليها صلاة وصيام؟ يا إخواني، السقط السقط يعامل معاملة النفساء الولادة، فما دام هناك دم ينزل فلا صلاة ولا صوم، فلا صلاة ولا صوم حتى يرتفع الدم. فإذا ارتفع الدم للنفساء أو التي أسقطت بعد يوم بعد اثنين بعد خمسة تغتسل وتتطهر وتصوم وتصلي وتمارس حياتها. إذا ارتفع بعد أسبوع بعد عشرة أيام أيام ما كان، أعلى سقف ليها 40 يوم، بعدها تتحفظ وتصلي وتصوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
أشهد الله عز وجل أني أحبك.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
بقول لفضيلتك يا مولانا،
تفضل.
بعض الدعاء خرج عندنا يكفرون من خرج في ميدان التحرير، والبعض الآخر يكفر من بقي على الحكم ولا ندري. نحن دعاء إلى الله عز وجل ونريد القول الفصل في هذا الموضوع، جزاكم الله خير.
وياكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه، ليه سؤال لو سمحت.
تفضل.
السؤال بتاعي عن عذاب القبر، هل فعلا يوجد عذاب القبر وفيه مثلا آية بتدل على ذلك؟
حاضر سأجيبك. السؤال الذي يعني أتعبني حقيقة، الذي سأله الأخ الحبيب من لحظة، يقول بعض الدعاء يكفرون من خرج للتحرير. أنا مش عارف دعاء إيه بالضبط. هؤلاء دعاة فتنة، لا يوجد عالم على وجه الأرض أو طالب علم يكفر إنسان بدون بينة ودليل، وهذا من البلاء. لذلك أرجو أرجو من هؤلاء أن يتقوا الله وأن يمسكوا ألسنتهم، وليراجعوا أهل العلم الثقاه. فليس كل من قرأ كتيبا فأن صار عالما وداعية وخطيبا مفوها، لا، هذه مصيبة، هذه مصيبة. ما سمعنا ولا رأينا عالما أبدا من العلماء الذين نحسبهم على خير قال هذا الكلام، فلا أدري من أين أتى هذا بهذا الكلام. مثل هذا يا أخي الكريم لا يسمع له، مثل هذا الكريم الأخ الفاضل لا تسمع لهؤلاء النوعية، وانصرفوا عنهم. حتى لو صعدوا لخطبة الجمعة واتركوا المسجد واتركوه يخطب لنفسه، لأن هذا يدمر الأمة، هذا مدمر ومصبط، نسأل الله العفو والعافية. يا أخي الكريم، فيما يتعلق بالخروج للمظاهرات إجمالا وبإيجاز شديد، المسألة محل خلاف بين أهل العلم. المسألة مرة تانية محل خلاف واختلاف بين أهل العلم. هناك فريق يرى أن هذا خروج على الحاكم ولا يجوز، حتى الذين يقولون بهذا الرأي وبحرمة الخروج لم يكفروا من خرج، لم يكفروا من خرج. فمن أين أتى بهذا الكلام جهب الزمان هذا؟ نسأل الله العفو والمعافاة. ورأي آخر يا أخي الحبيب يرى، وهو يعني قطاع كبير من أهل العلم، يرى أن هذه وسيلة للتعبير عن الرأي أمام ظلم وأمام فساد ملأ أطباق الأرض. رجل يريد أن يأكل أو أن يستر جسده بثياب أو أن يأوي أولاده بمسكن، نكفره؟ فماذا يفعل؟ خاصة وأن الأذان قد صمت ولا أحد يسمع له. رجل خرج يقول أن هذا حرام، هذه الخمور التي تملأ البلاد طولا وعرضا محرمة، أقول أنه كفر؟ يا الله يا أخي الكريم، الذي يتكلم بدون علم مصيبة ووبال وبلاء على الأمة. ولذلك قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لو أن الجاهل سكت والله ما وجدنا نزاعا بين الناس والأمة. أسأل الله أن يهدي الجميع، وأن يتقوا الله في أوطانهم وأمتهم وإخوانهم لله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
يا أهل الهدى، يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني. عرفناكم منارات لحائرنا، جودوا من روائعكم أجيبوني. فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
الأحبة الكرام، عدنا إليكم بفضل الله وتوفيقه، نواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا. الأخ الحبيب الذي سأل عن عذاب القبر، هل هو موجود وهل هناك آية في القرآن تقول بعذاب القبر؟ الموجة لكثير من العلمانيين ينكرون عذاب القبر، وإن شاء الله سيستمتعون به بعد موتهم، ويومها سيعرفون أن للقبر عذاب، لأن الذي ينكر عذاب القبر ينكر حديث النبي وينكر سنة رسولنا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله أكبر، مر النبي على قبرين فقال: يعذبان وما يعذبان فيه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بول الرواية الثانية، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة. وسنة النبي توضح أحيانا، تكون موضحة وتفسيرية وتفصيلية، مذكرة يعني للقرآن، تفسيرية تفصيلية للقرآن الكريم. ربنا عندما قال في القرآن أقيموا الصلاة، هل ذكر في القرآن كيفية الصلاة من ركوع وقيام وسجود وتكبير وإلى آخره؟ هل ذكر في القرآن الصبح ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة والقيام والوتر وما إلى ذلك؟ الله هنا أمر إجمالي، أقيموا الصلاة، كيف نقيم؟ وتولى النبي بيانها. ومع ذلك هناك آية عمدة في هذا الباب، أي قرآنية في عذاب القبر. أيوة، اقرأ قول الله في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا العرض صبح بالظهر، صبح واخر النهار يكون فين؟ احنا لو جبنا انسان بسيط يعني يعرف الف بقى اللغة العربية يعرف الكلام ده، يكون هذا العرض في الدنيا في القبور: يعرضون عليها غدو وعشي، وبعدين بعديها على طول ايه بقى؟ ويوم تقوم الساعة ها ادخلوا آل فرعون. القبور، ما خلاص قصة القبور، اشد العذاب. هذه صريحة، الله يرضى عنا وعنك في هذا الباب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا يا امل.
كنت عايزه اسال حضرتك بس، انا يعني في واحده والدها بيشتغل في بنك طول عمره، يعني هو دلوقتي على المعاش، فهو يعني وكان عنده يعني طول عمره بيتاجر بفلوسه في حاجات تانية، مشاريع صغيره كده، فهل ده دلوقتي لو هو ادها فلوس من فلوسه دي تبقى حلال انها تاخدها ولا مش حلال؟ ومثلا كان عنده ورد واخد ارض المفروض انها زراعيه، بس ده من زمان مش الفتره دي بتاعه الثوره والحاجات دي، وباعها يعني وعملوها مباني الناس، فبرضه دي تبقى فلوسها حلال ليه ولا لا؟ هل هي لو خدت فلوس من الحاجات دي، عشان هو جاب لاخواتها كلهم حاجات غاليه ومصمم يديها زيهم وهي خايفه،
نعم
تعمل ايه؟
سأجيبك ان شاء الله.
وازاي ترد عليه هو والدها وما تقدرش تقف قصاده يعني؟
حاضر سأجيبك.
شكرا.
بارك الله. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ أسأل.
تفضلي.
كنت بدرس علوم شرعية.
نعم.
في مدرسة، وبعدين زوجي حصل بيني وبينه مشكلة، فقال لي عليا طلاق معيد شرعية مدرسة. فبعدين لما سألته عن نيته أثناء مرمى اليمين ده، فقال لي قلت له يعني أنت خطر ببالك وقتها إن هو تهديد أو إن أنت تقصد الطلاق؟ فقال لي انا ما جاش في بالي وقتها كلام من ده، لا تهديد ولا طلاق، بس قال لي نفس كلمه، قال لي هو كلمه عليا الطلاق معناها ايه؟ ما هي معناها الطلاق. فانا مش فاهمه هو كده نيته ايه.
طيب حاضر سأجيبك.
جزاك الله خير.
اياك. الأخت التي سألت أبوها يعمل في بنك وعلى المعاش وكان المال بتاعه بيتاجر في بعض مشروعات صغيرة، وهي تسأل عن المال ده حلال ولا حرام، وهناك أرض زراعية باعها تأخذ من هذا المال أم لا. الأخت الكريمة بالنسبة إلى عمل البنوك يكتنف الحكم الحل والحرمة، لأننا نحتاج البنوك كالأخوان الذين خارج البلاد كيف يحولون أموالهم، كذلك الذي يتاجر رجال أعمال خطاب ضمان واعتماد وما إلى ذلك. لكن وضع الأموال بفوائد في البنوك محرمة شرعا، وفيها جوانب من الربا، نعم، نسأل الله العفو والعافية، وأنا مع جمهورة أهل العلم المحدثين والقدامى على حرمتها، وهذا ما يطمئن القلب إليه. إذا أخت الكريمة بارك الله فيك، هل يجوز لك أن تأخذي من ماله؟ إذا كان ماله كله من البنك خذي منه بقدر حاجتك، الأكل والشرب والملبس والعلاج والدواء والكساء وما شابه ذلك، إلى أن تنفصل عنه بحياتك، وساعتها مالك تنفقين على نفسك منه، هذا ما يطمئن القلب إليه. إذا كانت الأرض الزراعية من هذه الأموال كذلك فهذه مشكلة، فيعني يستطيع القول بأن هذا مال فيه شبهة، والشبهة تبيح لك أن تأخذي منه بقدر الحاجة إن شاء الله، هذا أحوط وأروع، الله يرضى عنا وعنك، من قبيل الورع، الله يبارك فيك يا رب. الأخت التي قالت أدرس في علوم شرعية في مدرسة أو في أي مكان المكان، وحدثت مشكلة بيني وبين زوجي فقال علي الطلاق، لا تذهبي مرة تانية للمدرسة. هي تقول أنا استوضحت منه نيته، فقال يعني هل أنت كما ذكرت تقصد التهديد أم الطلاق؟ قال ما كان في نيتي لهذا ولا تلك، ولكن هي كلمة على الطلاق، ما المقصود به هو الطلاق. يا سيدتي الكريمة، هذا طلاق معلق، معنى علي الطلاق يلزمني الطلاق إن ذهبت إن فعلت إن قمت، صورة من صور الطلاق المعلق، صورة من صور الطلاق المعلق اللي طلع لنا بعض البهوات يقول لك أصل كلمة على الطلاق دي مش يقع بها الطلاق، أصل الطلاق لا يقع على الرجل. لا والله، الله العظيم، فيش حاجة عندنا اسمها العرف؟ والعرف يا سيدي الكريم يا حبيبي، أليس العرف مصدر من مصادر التشريع؟ ما لم يصطدم بنص قرآني أو سنة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجرى العرف في بلدنا أن الناس يقعون بها الطلاق وهو قاصد للطلاق. مئات الحالات بل آلاف الحالات صادفتني في هذا، صلى الله عليه وسلم والمعافاة. على كل حال استوضحي نيته جيدة، فما إذا يعني لا أحد يستطيع أن يحدد نيته، لا أنا ولا أنت، هو إذا قصد الطلاق حسب الطلقة الأولى ترجعين إلي، الثانية ترجعين إلي، الثالثة لا رجوع لها. أما إذا لم يقصد الطلاق علي أن يكفر كفارة يمين، يصوم 3 أيام أو يطعم 10 مساكين. وأنت زدت الأمر إيضاحا بأنه قال هذه لا تستعمل إلا في الطلاق، يعني هو قاصد للطلاق، إذا تحسب طلقة، الله يرضى عنا وعنك. معنا بعض الأسئلة. طب معنا اتصال. السلام عليكم مدام شيماء. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا يا شيخ، جزاك الله كل خير.
وياكم.
بطلب من حضرتك انك تدعين ان انا اكون حامل وربنا يرزقني ذرية صالحة.
الله ان يقضي لك الخير حيث كان ثم يرضينا وإياك به.
امين يا رب. حضرتك ادعي لي بالذرية الصالحة.
امين يا رب.
ماشي، جزاك الله كل خير يا شيخ.
وياكم اختي الكريمة، بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز الصلاة في مسجد يسمى باسم ولي صالح، وهذا الولي هو عبد القادر جيلاني، وفي قبلته قبر؟
حاضر، نجيب على السؤال. السائل الذي سأل وقال هل تجوز الصلاة في مسجد به قبر أو ضريح؟ أحب الكرام، نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الصلاة في هذه المساجد التي بها أضرحة، وهذا ما يطمئن القلب إليه. والأضرحة ليس مكانها المساجد، سواء كان فيها ولي صالح أو غير، إن كان صالحا فالله يتولى الصالحين من عباده، وإن كان غير ذلك أمره عند الله. أنا لا أقصد هذا بالاسم، ولكن أنا أتكلم عن قضية عامة، المساجد لم تبنى لهذا، المساجد ليس هذا مكانها، مكان القبور أو مكان هذه في المقابر وليس ها هنا. ولو أن الأمر بيدي ولولا فتنة تحدث بين المسلمين لأمرنا بهدم كل هذه القباب، نسأل الله العفو والعافية. ولكن دائما ما نقول لأهل العلم والفقه والدعوة والأئمة في هذه المساجد، خذوا الناس برفق، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ينبغي أن نبين للناس ونعلم ونفقه حتى ينصرف الناس بهدوء عن هذه الأضرحة وتلك القبور، وحتى يعرفوا أين الحق وأين الصواب، لأنه أمر عقدي ينبغي أن الإنسان يعلم. إذن بالتالي المساجد غيرها كثيرة، فصلي اللهم إلا إذا لم يوجد في الحي ولا في المكان الذي فيه سوى هذا المسجد صلي، ولكن بعيدا عن هذا القبر، الله يرضى عنا وعنك. هذه ضرورة تقدر بقدرها، لكن الأصل لا. الذي يسأل يقول ما واجبنا نحو التعديلات الدستورية، هل نؤيد أم لا نذهب؟ أرجو من إخواننا المسلمين أن ينتبهوا. نعم ينبغي أن نذهب، وينبغي أن نؤيد، وينبغي وخاصة في الانتخابات ينبغي أن يكون لنا دور. السلبية كفى سلبية حتى لا تمرر أمور لا نصطدم بها ويصطدم بها أبناءنا بعد ذلك، وينبغي أن نكون حريصين ويقظين تماما لأي تلاعب أو أي أمر ينتقص من هوية هذه الدولة المسلمة، إنجاز التعبير، لأننا سمعنا أو إلى آخره، كل هذا رقابنا تضيع دونه، إنجاز التعبير. فبالتالي نشارك وأعرف ما هو التعديل وعلى ما استفتي وماذا هو، هذا دورنا كمسلمين، وينبغي أن يشارك الصغير قبل الكبير لله تبارك وتعالى. أرجو من إخواننا أن يكفوا عن السلبية. يا شيخ، قريب لي كان في ضيق فأعطيته ذهبي، هو تاجر، لو شغل لي وأعطاني الذهب والربح حلال لأني أعطيته بنية المساعدة. يا سيدة الكريمة، إذا أعطيتيه بنية المساعدة فالذي تأخذينه منه ربا، ربا. لو حضرتك الله يرضى عنه وعنه، اللي انت اعطيتيه لتفك ضيقه وتفرجي كربه، فهذه مساعدة اجرين عليها من عند الله، فلا تأخذي الا ذهبك الذي اعطيتيه له. اما اذا كان اعطيته للمشاركة والتجارة فهذه الحالة يقدر الربح كل بنصيب رأس ماله، والله تعالى اعلى واعلم. حكم نمص الحواجب للمرأة المنتقبة ولا راها اجنبي، حرام حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة التي تعمل والمتنمصة حتى ولو لم يراها إلا زوجها، هذا أمر لا خلاف عليه. هل يجوز تنزيل حمل عمره 32 يوم لأسباب صحية للأم ولرعاية 4 أبناء؟ يا سادة، يا إخواني، يا أحباب، يا أخوات الفضليات، انتبهوا. تنزيل الجنين أو التسقيط إنجاز التعبير حتى ولو من الزنا لا يجوز شرعا إلا في الضرورة. ومن الذي يقدر هذه الضرورة؟ طبيب مسلم ثقة يقول أن الحمل يترتب عليه خطر للأم، الأم ستموت، مشكلة كبيرة بالنسبة لها. في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار، نقول له يا طبيب تحمل الفتوى أمام الله وقم بهذه العملية. لا فرق في ذلك الحمل، يستوي فيه حمل في ساعة أو حمل في 6 شهور، أيا ما كان فلنتق الله تبارك وتعالى ويعني نراجع نفسينا. هل يجوز أن أصافح أخو جدتي لأمي إذا كان كله، يا سيدتي الكريمة، كله من حل لك الزواج منه لا يحل لك مصافحة، ومن لا يحل لك الزواج منه صافحي، هذه قاعدة الله يصلح حالنا وحالك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
كنت عايز اسأل حضرتك سؤال بس.
تفضل.
حضرتك عارف في المقر الحزب الوطني اللي تولع فيه وكده اثناء الثورة والكلام دوت، انا ليا جماعة اصحابي لما المبنى كان بيولع في بعض الحاجات اللي اتسرقت من جوه وكده، فهل الحاجات اللي اتاخدت دي يعتبر مال عام من الدولة؟ يعني هل الحاجات دي تعتبر حرام حتى لو هم في اشد الحاجة ليها؟
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. طيب، هل تجوز، او الاخونا الكريم الذي سأل مقر الحزب الوطني اي حاجة الذي حرق، هذا فيه رأي من زمن والله يا اخواني، يعني الذي حرق، ويعني يقول بعض الناس اللي سرقوا، هل هذا مال عام؟ ايوه مال عام. بلطجية الحزب الوطني سرقوه منه، ولا يجوز لاحد ان يأخذ كرسيا ولا ورقة. ولذلك قلتها يومها، لا يجوز لمسلم ان يأخذ شيئا من المال العام، لا في الحزب الوطني ولا في غيره، ولا في قسم شرطة ولا في أي مكان، فهذه أموال عام، وعلى من أخذ شيئا أن يرده وأن يقوم بتسليمه وليتق الله تبارك وتعالى حتى لو أنا في حاجة إليه. هذا مال عام، هذا مال عام لا يملكه أحد، هذا مال عام، مال البلد الله يرضى عنه وعنك، وليس ملك للأحزاب لهذا الحزب الله يرضى عنه وعنك. الله يبارك فيك يا أخي الحبيب. السائل يسأل يقول: اللهم إني ما معنى اللهم إني أعوذك من جار السوء وفي دار مقام في جار، يعني الله يرضى عنه وعنك. هذا بإيجاز بسيط يا أخي الحبيب، إن يعني الإنسان بيستعيذ من الجار السيء المؤذي، سواء كان مقيما معي أو حتى في ترحالي أو في سفري، نسأل الله أن يعيذنا منه، أن يجيرنا منه. اللهم أمين رب العالمين. ما هو قول، ما حكم قول زوجي لأولادي بالحرام ما طلعكم مرة أخرى، هل يعتبر طلاق أو ظهار؟ يعني كلمة الحرام، أنا عجيب، واحد يحلف بالحرام، فليستغفر ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. ايوه
الو
مرحبا.
الو السلام عليكم.
تفضلي تفضلي يا ام محمد. تفضلي
سيدنا الشيخ، حابة نسألك سؤال.
تفضلي.
خص زوجي. زوجي لي 18 سنة وانا متزوجة به، يعني حاجة ما خاصاته، بس هو درقا صارحني باللي يدور يتزوج عليا.
انا عايز افهم اللي بتقوليه، الله يرضى عنه وعنك، يعني مش عايزينه يترجم، يعني هدوء ولغة عربية على قدر المستطاع، بلاش اللغة العامية.
أنا الزوج تاعي حب يتزوج عليا،
قال أراد يعني أراد لي. عفوا أراد أن يتزوج عليك. تمام.
إيه
نعم.
أنا شوي مش قارية، ما نفهمش العربية الفصحى يا سريس.
سامحيني، ربنا يحفظك وبارك فيك يا رب، الله يرضى عنك.
الله
أمين. أمين. تفضلي.
المهم حب يتزوج، صارحني باللي دور يتزوج عليا. وأنا حابة نعرف يعني وش يعني نقبل له ولا نرفض، يعني هو قال لي ما قال رضيتي ليتي. بس حاسه يعني باللي انا كم نرضاش، يعني ربما يعود علي ذنب.
حاضر سوي.
وانا مش منقصت له حتى حاجه، يعني حكمت له برك عدي ربع خمس سقارين.
سأجيبك يا اختي الكريمه، بارك الله فيك واصلح الله حالي وحالك، الله يرضى عنه عنك. محمد السلام عليكم. طيب يبدو ان الاتصال انقطع، نتعود. الاخت الكريمه التي اتصلت، انا اختي بارك الله فيك، لما اطلب اللغه العربيه الفصحى وكنت احبها، ولكن لان اللهجه علي غريبه، فأصلح الله حالك وبارك الله فيك، اللهم أمين رب العالمين. هي تقول أن زوجها أراد أن يتزوج عليها وصرحها، ويعني هي ربما تقبل ربما لا ترفض، هي تخاف أن رفضت هل عليها من وزر. أختي الكريمة، التعدد مباح شرعا، التعدد مباح شرعا، بشرط العدل، وأن يكون على سعة من المال، يستطيع أن ينفق على البيتين لله تبارك وتعالى. فإذا ما عجز عن هذا الانفاق يا أختي الكريمة، صار التعدد في حاله محرم شرعا. إذا كان حاله يستطيع الانفاق فلا تعترضي، ودائما احتسبي عند الله. الأحبة الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائرنا، رودوا من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
الحمد لله وأصلي وأسلم على حبيبنا وسيدنا رسول الله. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بفضل الله وتوفيقه. سريعا في الدقائق القليلة الباقية ألتقط بعض الرسائل على طريقة الكبسولة السريعة كده إن شاء الله سبحانه وتعالى. جدتي ماتت وتركت 3 أولاد وبنت في أثناء حياتها، مات ولدين وترك أبنائهم، كيف يتم توزيع الميراث للأبناء الذين مات أباهما أو مات أبوهم إنجاز التعبير في حياة الجدة؟ لهم ما يسمى بالوصية الواجبة، وبإيجاز شديد كان اعتبر ان الولدين اللي ماتوا ما ماتوش، نقسم على زي ما احنا موجود 3 أولاد وبنت، ونصيب الولدين اللي ماتوا لهم أولاد يروح لأولاد يقسم عليهم الزكاة مثل حظ الأنثيين. أنا بحلم أني في معاشرة، فهل أغتسل عندما أقوم من النوم؟ العبرة بخروج المني، فإذا وجد المني في ثوبه فعليه أن يغتسل، وإذا يحلم بالمعاشرة ولكن لا يجد أثرا لا غسل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أم سليم هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت، فقال نعم إذا رأت الماء، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما مدى صحة حديث الرسول مع إبليس؟ هذا الحديث يعني وقع في يدي من حوالي 18 سنة وأنا في طريق الدعوة أو تزيد، وهذا كلام كذب وافتراء ومكذوب على النبي، ولم أرى في كتب السنن وفي كتب الأحاديث كاملة حديث بهذا الطول، كتيب قد كده أو حوالي 13 ورقة في الأسكاب، وقع في دي الاثنين، وضع أولا الحديث أو هذا الكلام المكتوب، ما نقولش حديث بقى، يضع الرسول في موضع المتعلم من إبليس، وحاشاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون كذلك. هو الذي فبرك هذا الكلام، وضع أجزاء من أحاديث صحيحة في وسط الكلام عشان يخدع الناس، شغل التحبيشة بقى، المخرج عايز كده. نسأل الله العفو والعافية. ربنا دي مش المخرج مقصدش المخرج اللي معانا في البرنامج، الله يصلح حالنا وحاله، يعني اقصد اللي ألف وفبرك هذا الكلام، ربنا ينتقم من الظالمين، اللهم امين. السائلة تسأل: كنت على علاقة بواحد غير زوجي، ولكن ربنا هداني تركته، هل ارد له الهدايا؟ كل ما كان يربطك بهذه المعصية تخلصي منها، الله يرضى عنا وعنك. رجل له زوجتان، اشترى منزل وسجله للاولى باسمها، عايز يرضيها لانها زعلانة بسبب زواجه عليه، زواجه عليها، هل يجوز له ذلك؟ هذا يا إخواني لا يجوز، يعني اتقوا الله واعدلوا، ربما ترزق أولاد من الثانية وكتبت لها كل ما تملك أو المنزل اللي عندك، فماذا تفعل مع أولاد الثانية؟ أنصح إخواننا أن يتقوا الله تبارك وتعالى، إذا كتبت ينبغي أن تترك مثله، ربما الثانية يكون حقا لها ولأولادها من بعدها إذا رزق الله منها الأولاد. رأي الدين في رجل يهدد زوجته بالطلاق كلما حصل بينهما نقاش، هذا إنسان مستهتر، ربنا يهدينا ويهديه، اللهم أمين يا رب العالمين. زوجي أسلوبه وحش جدا معايا، هل أطلب الطلاق منه؟ حلال ولا حرام؟ يا أختي الكريمة حاولي أن تصبري عليه، حاولي أن تصبري عليه لله تبارك وتعالى، وحاولي أن تصلحي من شأنه، أما إذا عجزت عن تحمل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، في موعدنا الأساسي يوم الخميس بعد غد إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وفتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي داعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائرنا، جودوا من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.